بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، لن يكون بيننا الليلة محاضرة بالمعنى المتوافق عليه، وإنما كما تعودنا كل فترة نجعل لقاء من اللقاءات عبارة عن لقاء حواري أو لقاء سؤال وجواب. فأنا الليلة إن شاء الله أتحاور معكم في أسئلة تخص منهجنا أو حتى أسئلة عامة نحتاج إلى جواب عنها. أنتظر كثيرا ولا أفتح عن الموضوع؟ لا لا أتفضل. واضح السؤال، واضح السؤال. الأخ بيسأل ما هو معنى السلفية أو ما هو المفهوم المعاصر لكلمة سلفية. أما السلفية هذه نسبة، نسبة إلى منهج وطائفة. الطائفة هم سلف الأمة الصالح، لابد أن تقيد كلمة السلف بالصالح، لأن في زمن السلف عاش الخوارج وبدأ مذهب الروافد، فالقضية ليست تاريخ أو أسبقية، وإنما القضية سلف صالح. والسلف الصالح تحديدا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقتهم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا إلى الإسلام، فمن الناس من آمن به ونال شرف الصحبة والنصرة، ومن الناس من كفر به. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة، صار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلقى عنهم هذا المنهج الصحيح صاروا على طريقته ودعوته، واتجهوا في مشارق الأرض ومغاربها يفتحون القلوب ويفتحون البلاد. هنا ظهرت الأفكار وظهرت الفرق، تكلمنا عن الخوارج، تكلمنا عن الروافض، وهؤلاء نبتوا في هذا التوقيت وظهروا في هذا التوقيت. فكان أهل السنة هم الذين يردون على أهل البدع بدعهم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تابعيهم بإحسانهم الذين يردون على أهل البدع والضلالات بدعهم وضلالتهم ويردونهم إلى المنهج الصحيح. عرفوا بأهل السنة. في العصور الحديثة طبعا ابتعد الناس كثيرا عن هدي السلف الصالح بسبب بعد الزمان، بعد المسافة، فطال عليهم العهد، فطال عليهم الأمد، كما قال ربنا عن جهود فقست قلوبهم. حدث ابتعاد بالبدع والضلالات والخرافات، بعد في الفهم وبعد في التطبيق. فظهرت في العصر الحديث أفراد وجماعات يقولون للناس لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أول من قال هذه العبارة من؟ الإمام مالك. يعني تصوروا أول من قال هذه العبارة كان يعد من السلف، تاريخا يعد من السلف، لأن الإمام مالك أدرك التابعين أو تابع التابعين، لكن العبارة صارت فيها الفيصل. ظهر وناس يبغون الصلاح والإصلاح. قالوا الصلاح والإصلاح في أي اتجاه، في أي منهج، في أي تيار؟ قالوا لن تصلح الأمة إلا بما صلحت به أولا، بما أصلحها الله به أولا. ما هو الذي أصلحها الله به أولا؟ منهج عقدي صحيح سليم، منهج تعبدي منضبط، منهج أخلاقي، منهج معاملاتي يتفق مع شرع الله، وأن تجتمع الأمة على هذا المنهج، أو أن يجتمع طائفة عظيمة من الأمة على هذا المنهج. لأننا لن يعني نحكم على الأمة جميعا، إن هناك من يضل ومن يشت ومن يخرج ومن يتحزب ومن يتمذهب. صار هذا هو المعنى. فصاروا يقولون نحن نريد منهج السلف. منهج السلف معروف، محفوظ، معروف في كتاب ربي عز وجل، وفيما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهاج الهداية الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإجماعات التي ثبتت عند السلف. بل إننا دائما حينما نعبر عن هذا المنهج نقول كتاب الله وسنة رسول الله بفهم السلف الصالح. لأن قد يأتيك إنسان الآن يقول لك أنا أفهم فهما خاصا، نقول له فهمك لا يلزمنا، فهمك غير منضبط. ما هي آليات هذا الفهم وضوابط هذا الفهم؟ وغالبا فهمك الجديد في الدين باطل، لأن من غير المعقول أن الأمة تظل 14 قرنا لم تفهم حتى تأتي أنت لتفهمنا. ده دين، والدين بين واضح من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهر لنا إنسان يوم يقول لي هذا فهم جديد، نقول له هذا فهمك لا يلزمنا. لماذا؟ لأن هذا الفهم الذي لم يعرف من قبل أو كان فهما لبعض أهل الضلالة لا يلزمنا. نحن نريد الفهم الصحيح، والفهم الصحيح هو فهم سلف الأمة. وفهم سلف الأمة على نوعين، ما هو؟ إجماع، إجماعات معروفة عنهم أجمعوا على هذا المعنى، مش أجمعوا على النص، النصوص ثابتة ومجمع عليه، لكن أجمعوا على هذا الفهم، أجمعوا على هذا الفهم، فهذا إجماع يلزم من بعدهم. وهناك خلافات داروا فيها على أقوال، داروا فيها على أقوال شتى. أيضا الذي يتبع منهج السلف يدور مع هذه الأقوال، يدور مع هذه الأقوال ما لم يكن الاجتهاد عصري، بمعنى أنه لم يكن في أزمنته. إذن المنهج السلفي أو الفهم السلفي، وأول من أرساه وأسسه في مصر كتيار واضح هو جمعية أنصار السنة المحمدية، الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، والذي أرسى هذا الفهم وأرسى هذا المنهج. ومن توفيق الله عز وجل أنهم لما أرادوا أن يسموا هذه الجمعية أو هذه الجماعة اختاروا اسم أنصار السنة، قالوا نحن أنصار السنة المحمدية، نحن ننصر سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة هنا ليست مجرد الحديث فقط، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ورثه عنه أصحابه. وكان اسم المجلة الهدي النبوي، أخذوها من كتاب من معنى كلام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك تيارات بتتفاوت وبتختلف في الافهام في هذه في بعض هذه المسائل، لكن كل من ينتسب الى التيار السلفي يعتقد هذا الامر الثابت اللي هو ايه، انا ارد الامه الى الامر الاول. ما هو الامر الاول؟ كتاب الله. والمعنى مش كتاب الله حفظا، كتاب الله محفوظ بنا وباهل البدع، اهل البدع يحفظون ايضا كتاب الله، لكن كتاب الله حفظا وفهما. وفهما، الفهم فهم من؟ فهم السلف، فهم السلف. وكذلك سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ربما يحدث اجتهادات اختلافات في بعض المسائل، حتى ان احنا بنرى من ينتسب الى السلفية اليوم تيارات شتى، يعني نجد التيار الجهادي ينتسب الى السلفية، والحقيقة ان التيار الجهادي اقرب الى الخوارج منه الى اهل السنة، يعني الذي يخرج على الناس مكفرا ومقاتلا بدون تمييز، هذا اقرب لمن؟ اقرب لاهل السنه ولا اقرب للخوارج؟ ما احنا عشان كده بندرس منهج الخوارج وبندرس منهج الروافض وبنقول منهج اهل السنه ايه، عشان المسائل ايه، عشان ما تبقاش القضيه قضيه اسم، وانما يبقى قضيه اسم ومسمى، اسم ومسمى. معلوم ان اهل السنه والجماعه لا يخرجون على ولاه الامر بالسيف بعكس الخوارج والمعتزله. فإذا وجدت منهج يقول أنا منهج جهادي سلفي جهادي أو سلفي تكفيري، قل له لا، العبرة مش بالإيه، مش بما أطلقت أنت على نفسك، وإنما بما اخترت أنت من ترجيح ومنهج، هذا يبعد عن منهج أهل السنة. التفصيلات في هذا كثيرة، البعض يغالي في هذا والبعض يغالي في ذاك، لكن أنا دائما أقول لا عبرة بالأشخاص. أنا كنت دائما أقول لشيخي غفر الله له ورحمة الله عليه، أقول له نحن لا نتعصب لأنصار السنة، نحن نتعصب لمنهج أهل السنة. يعني إذا وجدنا مشايخنا في أنصار السنة يخالفون المنهج نرد عليهم، نقول لهم لا هذا غير صحيح. نحن لا نتابع مغمضي الأعين، وإنما علمونا أن نتابع الدليل. هم علمونا هكذا، هم فهمونا وعلمونا وفقهونا أن نفقه المسألة والحكم بالدليل المتفق عليه، الدليل الواضح الراجح. ولهذا قد نختلف في مسائل تحتمل الخلاف، لكن عادة نحن لا نختلف في مسائل لا تحتمل الخلاف، لأن صعب جدا تجد الخلاف في المنهج السلفي في مسائل العقائد مثلا، صعب جدا حتى في أخص مسائل العقائد. إذا سألت أي سلفي عن مذهبه في صفات الله عز وجل هيقولك أمروها كما جاءت، لن تجد وتبنى مذهبا أشعريا ولا ماتريديا ولا معتزليا، على طول تبقى المسألة عرفت منهج السلفي هنا إيه؟ إيه؟ إمرارها كما جاءت من غير كيف. إذا سألت في قضية الخروج بالسيف على ولاة الأمر يقول لك لا يجوز حرام، قضية في غاية الوضوح. إذا سألت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول لك واجب إلا أن يترتب عليه مفسدة أعظم. كل ده فقه في منهج السلف أحيانا بتتلاقى الأفهام فيه وأحيانا تبتعد الأفهام فيه، لكن المنهج السلفي في الجملة هو أضبط المناهج على الإطلاق. الذي يقول أنا سلفي لابد أن يضبط قوله بفعله وبمنهجه، يرد أقواله ويرد أفعاله إلى ما كان عليه سلف الأمة فهما وما كان عليه سلف الأمة فقها. أنا بدأت الأوراق تنهال علي والأيدي بترتفع، يعني خلينا مع الأيدي ولا مع الأوراق؟ ها؟ أنت سألت؟ اسأل. المظاهرات يا ابني ليس فيها قول شرعي، يعني الذي يقول أن فيها قول شرعي لا يأتي بالدليل، ليس فيها قول شرعي، زي أي شيء محدث. وأي شيء محدث لكي نحكم عليه الأحكام الشرعية لابد أن ننظر في ذاته ومآلاته، هل هو في ذاته يدخل في المباح ولا يدخل في الحلال أو المأمور به ولا يدخل في المنهي عنه. في ذاته، هو في ذاته لا مأمور به ولا منهي عنه. طب مآلاته، مآلاته ما يتعلق به من مفاسد وإيه ومصالح. ولهذا من أفتى من علمائنا بحرمة المظاهرات دائما أبدا ما يزيل الفتوى بأنه يترتب عليها دائما أبدا مفاسد، لازم تلزق دي في دي. هو قال لي حرام لأنه نظر فوجد أن المفاسد لا تنفك عن هذه الصور. فإذا قيل للشيخ فإذا جاءت هذه المضادات بدون مفاسد أو فإذا حققت مصالح أو إذا كانت مصالحها أعظم من مفاسد، لابد أن الاجتهاد يتغير. نفس الشيخ نفسه اجتهاده إيه؟ سيتغير. ولهذا أنا أقول أن هذه الأمور أو هذه المسائل مسائل اجتهادية متغيرة. وأنا أضرب مثلا دائما المثل بأوروبا، أوروبا التي لا تنضبط بالشرع بتاعنا. لو جينا ننظر لمظاهراتهم مفاسدها أكثر ولا مصالحها أكثر؟ هتجد ناس عندها رقي، عندها احترام للتظاهرات، حماية، ودايما المظاهرات بتأتي بنتائج، ناس بتسمع الكلام، يبقى مصالحها أكثر. فلا يستطيع مسلم هناك أن يقول هذا حرام، أخذ بالك، إلا أن يقول بقى أن فيها رجال ونساء واختلاط ومش عارف، وهذا موجود عندهم في كل المجالات، في كل المجالات. هذا الكلام نفسه لو جيت طبقته في مكان مختلف أدت لانفجار قنبلة مسلحة، قتال وتقاتل كما يحدث مثلا في ليبيا، تجد الشيخ العاقل يقول لك لا أنا أخشى هذا أمر فيه مفسدة عظيمة. يبقى إذن المسألة هنا ليست حكما جامدا وليست نصا جامدا، وإنما يرجح الفقيه فيها ما يراه راجحا، ولا يقول هذا هو المنهج السلفي. دي مسألة جديدة بينبني عليها إيه؟ مصالح ومفاسد، وهي لما غلب عليه، وهي لما غلب عليه. فضل قضية انها خروج، انا مش عايز تعقيبات على الاجابات، انا عايز اسئلة. قضية انها خروج قضية لا دليل عليها بالمرة، وانا قلت هذا الكلام في مرات عديدة، وقبل ذلك قلت لابد ان احنا نفسح قلوبنا للاختلاف. يعني انا متصور انها خروج وشايف من وجهة نظري انها خروج، ماشي احترم وجهة نظرك، لكن وجهة نظرك ليست نصا. ده انت بتصور لي حدث، انت لما بتتكلم على 25 يناير بتتكلم على نص ولا بتتكلم على حدث؟ على حدث. فالحدث لابد ان احنا نعقل ونعي ان الحدث شيء ممكن نحكم احنا عليه، ممكن نختلف في تقييمه. لو واحد قام في المسجد عمل حاجه ممكن نختلف كلنا في ايه؟ في تقييم هذا الحدث او هذا الشيء. فلابد ان احنا اولا تتسع صدورنا لهذا. انا قلت ان من راها خروجا ليس معه الدليل، ليس معه الدليل. ان ما هو الخروج؟ ما هو الخروج المنهي عنه عند السلف؟ السلف في زمنه عرفت انواع من الخروج كلها مسلحة. لم نرى في مذهب السلف خروجا الا بالسيف، فهم نهوا عن هذا الخروج اللي هو ايه؟ يقوم قائم يريد ان يزيح ولي الامر، سواء كان ولي الامر ده شرعي او ظالم متغلب، يعني متغلب قايم على متغلب او متغلب قايم على غير متغلب. هم لهم في ذلك مذاهب على فكرة لمن يعقل المذاهب. إذا قام المتغلب على إمام شرعي يعني مستوفي الشروط، جابته الأمة يحكم فيها بعدل الله، وقام عليه ظالم يريد أن يزيحه، هذا باغي فقاتله التي تبغي، واخد بالك. طب إذا قام عادل على ظالم، من أيهما الباغي؟ هو الظالم قائم لكنه ظالم ومظالمه تستطيع أن تحصيها، وقام إنسان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقام عليه بالسيف، من الصعب جدا أن تقول أن الخارج هو الباغي. لكن لا شك أن أحيانا تختلط هذه المسائل ونقول عليها الفتنة، واعتزال الفتنة يبقى إيه؟ يبقى أولى من المشاركة فيها. الإمام مالك كان له كلمة مشهورة تردد في كتب الفقه المالكية، يقول إن خرج، قالوا إذا خرج على إمام المسلمين خارج أنقاتله، إن خرج على إمام المسلمين. طبعا إمام المسلمين في عصر مالك كان إمام عباسي المنصور ومن بعده، ماشي. قال إن خرج على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتل، إن خرج على إيه؟ على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتل، قاتل هذا الخارج معه، لأن هذا قتال إيه؟ باغي. قالوا فإن خرج على من هو على غير منهج عمر، او ان خرج على من هو مثله، قال دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهم. اعتزل هذا، لا تشارك لا مع هذا ولا مع هذا، لان بعض الناس يخطئ حينما يعتقد انه لما بينكر منكر انه لازم يشارك الاخر، وقد يكون عند الاخر منكرات. لا، انا مش مطالب حتى لو شاركت إنسان أشاركه في معروفه، يعني أنا حينما أطيع ولي الأمر أطيعه في المعروف ولا أطيعه مطلقا؟ في المعروف. يبقى لازم أن أنا أبقى فاهم كده، أنا أطيعه في المعروف، أما في المنكر فلا أطيعه فيه أبدا. هذه القواعد الفقهاء تكلموا فيها قديما، وكما قلنا حالات الخروج القديمة كلها كانت حالات مسلحة، وكانت غالبا بتنتهي بمفاسد عظيمة. عشان كده استقر مذهب أهل السنة أن الخروج هذا مفسدة عظيمة، ما يسفك في الدماء في ساعة أو في معركة، أو ما يقع من المظالم في معركة قد يكون أكثر من صبرك على هذا الظالم 60 سنة. يعني الظالم ظالم ومفسد، بس حجم مفسده على مدى 1 أو 2 أو 3 أقل من حد ما حدث من مفاسد في فتنة اختلطت فيها الأمور واقتتل فيها الناس، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يبقى إذن منهج أهل السنة هنا منهج تغليب للمصالح وضر للمفاسد. ولهذا أنا في 25 يناير قلت تحديدا أن هذا ليس خروجا، فكان بعض الشباب يقول لي طب لماذا لا تخرج أو لماذا لا تكون معهم؟ أقول أنا يعني لا أحبه لنفسي، يعني لا أريد لنفسي ولا لمن أحب، فما شاركت فيه وما حكمت عليه بأنه إيه؟ بأنه خروج مسلح. لكن أنا ارتضيت لنفسي العزلة، فرضت لنفسي مع بيان الحق الذي أعتقده، والله أعلم. وقلنا في هذا أن اسمح لغيرك أنه يخلفك بصدر واسع ورحب، لا تجعل القضية قضية نصوص متعارضة، لأن النصوص هنا ليست متعارضة، وإنما إسقاطاتك أنت للنصوص هي التي قبلت التعارض في توصيف الحدث. تفضل. يعني انا هجيب مثل اكبر، لو انسان القى بنفسه من جبل، جابها من الاخر، او القى بنفسه في البحر، والقى بنفسه في التهلكة ولا لا؟ القى بنفسه في التهلكة، يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم. وعندنا النص في قاتل نفسه صريح، النص في قاتل نفسه صريح، ولا تقتلوا انفسكم، فيها مسافات. منها مثلا المدخن، المدخن ده عمال يشرب سجاير وغلبشة هويته او عدته، ممكن انا لما اجي عن التدخين ما اقولوش التدخين ضار، اقول له ولا تقتلوا انفسكم، واخد بالك؟ لان بيتقال لي بالتجارب العلميه ان هذا التدخين بيؤدي الى قتل كذا الف في السنه، انت ماشي في السكه دي. يبقى هذا اذا اذنب هذا الذنب او فعل هذا الفعل واودى بحياته، لا شك انه يلقى ربه عاصيا، يرقى ربه عصيا. لكن العبرة مش في هنا بقى، العبرة في هل يقبله ربه، هل يغفر له ربه، هل يكون عنده تأويل أو عنده مانع من موانع إسقاط العقوبة عليه، هذه مسألة أخرى. ولهذا نحن حينما نتكلم في مسائل الوعيد نتكلم عليها مجردة، مش نسقطها على الأفراد. يعني قد يأتي إنسان انطبق عليه نص الوعيد أمامنا انطباقا تاما وهو عند الله لم ينطبق عليه. ليه؟ لأنه عنده جهل، عنده تأويل سائغ، عنده شبهة، عنده أشياء قد يقبله الله، عنده ذنوب ماحية، عنده إيه؟ وإحنا قلنا الرجل الذي قطع براجمه بالمشاقص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين حكيت لكم أنا قصة الرجل ده اللي هو كان من قبيل الدوس وكان أسلم وهاجر مع الطفيل بن عمرو الدوسي ومات، مات بسبب أنه قطع أصابع يده بتاكله، يعني قاعد يلعب فيها ينكأ فيها لحد ما سال دمه ومات بسببه. يقول الطفيل فرأيته فيما يرى النائم في هيئة حسنة، ورأيته وقد غطى يديه، يديه متغطية، فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. خد بالكم الفعل ده إيه؟ يؤدي إلى النار، الفعل اللي فعله وختم به عمره يؤدي إلى النار. لكن لما رأى في المنام قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بإيه؟ قال بهجرتي. الهجرة للنبي عليه الصلاة والسلام دي عمل إيه؟ عمل عظيم، ولا شك أنه كان مهاجر بإخلاص، لكن ذنبه هذا جاء إحنا ممكن نقول لك أفسد عمله، لكن عند ربنا لم يفسد عمله، فرب العزة قبله، قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه، قال له فما بالي أرى يديك هكذا، قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قيل لي اللي انت أفسدته من نفسك مش هنخليه بهيئة حسنة، لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فقام الطفيل فذكر الرؤيا، قص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا بقى العبرة، هنا النص بقى مش الرؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب وليديه فاغفر، وليديه فاغفر، وليديه فاغفر. فهذا قتل نفسه، قتل نفسه، أو فعله قد يكون لم يقصد قتل نفسه، لكن ما فعله أدى إلى قتل نفسه، لكن ربه غفر له بإيه؟ بحسنات عظيمة. من الذي يقدر هذا؟ الله. ولهذا نحن دايما دايما لا نحكم على شخص حتى وإن كان وإن مات منتحرا، لا نحكم عليه حكما قطعيا بالنار، وإن مات ساجدا لا نحكم له حكما قطعيا بالجنة، وإنما نرجو الخير لميتنا ونخشى عليه، نرجو الخير لميتنا ونخشى عليه. تفضل.
ما هو الفرق بين الروايات والسنة وما
لا؟ هذا سؤال غير منضبط، لأن احنا بنتكلم في الفرق، أصول الفرق هي الأصول التي لها عقائد ونوازع تبتعد بهم عن السنة. خدوا بالكم، يعني فرق الخوارج دول فرق كتير، انا ذكرت لكم الأزارقة والعجاردة والنجدات والمحكمة الأولى، فاكرين؟ وهم عشرات الفرق، لكن كلهم بيجمعهم ايه؟ منهج الخروج بالقوة على ولي الأمر وتكفير عموم المسلمين. يبقى انا عندي مسألتين مهمين يضبطولي ده اسمه ايه، ده منهجه ايه؟ تكفير عام، تكفير عام للأمة، وطبعا من لم يكفر الكافر فهو كافر على طول، تجد القاعدة، يعني ايه؟ مش بيكفر شخص عشان عنده أسباب تكفره، ده بيكفره ويكفر من لا يوافقه هو في رأيه. فهذا فكر خارجي، هذا فكر خارجي. فكر أهل السنة أو منهج أهل السنة التزام الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة. لو جيت أطبق كلام ده على الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين اللي بيعلنوه من يوم حسن البنا مطلع وأسس جماعة الإخوان المسلمين، بيقول لك أنا مع الكتاب والسنة ولا أنا ضد الكتاب والسنة؟ هيقول أنا مع الكتاب والسنة، لكن هيأتي بقى المحك في إيه؟ في الفهم والتطبيق. هيأتي المحك، ما هو كل إنسان قد يقول ويقبل منه قوله، لكن يأتي الكلام في المحك والتطبيق. ولهذا لما نختلف نحن مثلا مع جماعة أو مع طيار زي طيار الإخوان المسلمين، وأول خلاف وقع بين الإخوان المسلمين وبين أنصار السنة، وأنا أذكر الحديثة دي، أنا لم أرها طبعا لكنها حكيت لي من ممن يعني عاينها، يقولون أن الشيخ حسن بنا جاء إلى الشيخ محمد حمد البقي الفقي وجلس معه، قال له يا شيخ حامد نضع أيدينا يدي في يدك وندعو الناس المسلمين، فقال له ندعوهم لإيش؟ قال الإسلام العام، يعني كل المسلمين عايزين ندعوهم في حزبنا، عايزين ندعوهم معنا. فقال له لا، نحن ندعو إلى الإسلام الخاص. طبعا هذه مسألة محتاجة شرح، يعني ايه الاسلام العام؟ يعني تاخد الناس بعبلهم، تاخد الصوفي مع الخارجي، مع المهم هو مسلم ولا مش مسلم، انا عايزه معايا عشان يبقى ورايا، عشان ابقى قوة. ده منهج ايه؟ منهج تجميعي. عشان كده نشأت الجماعة، جماعة الاخوان المسلمين نشأت في الحصفية الشاذلية تقريبا، او في اسماعيلية، نشأت من خلال بيئة صوفية. هو يرى ان هذا سائر، وإن كان أشد من هذا يبقى سائر. عند من يدعو إلى الإسلام الخاص اللي هو إيه؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يقول لك لا، ده عايز تنقية، ده عايز إنني أزيح عنه الغبار، ده عايز أقول له الفهم المغلوط ابعده، وعايزينك على الفهم الصحيح. غالبا صاحب الإسلام العام أو الداعي للإسلام العام يكون أكثر أتباعا من الداعي للمعنى الخاص. هذا اللي بيدعو للمعنى العام تجد أتباعه كثر، نقول لك تعالى بدون اي ضوابط، بدون قيود ولا شروط، تعالى معايا، وعندنا هدف عظيم ان احنا عايزين نغير المنكر وعايزين نغير ما نزل بينا، وتعالوا كلكم ايدنا في ايد بعض. ده المعنى هو. انما المعنى الخاص لا، انا بقول لك عندك مخالفات عايزك تهذبها، عايزك تنقيها، عايزك تغير. ده فرق مهم وفرق جوهري بنجده احيانا في التفصيلات، لكن نحن لا نخرجهم من اطار اهل السنة والجماعة. لا نخرج، خدوا بالكم، لا نخرج أي طيار موجود في الساحة اليوم عن إطار أهل السنة والجماعة ولا نعدهم فرقا، لأن هو لا يصلح لأن يندرج تحت فرقة إلا إذا تبنى أصولها. ولهذا مثلا التيار الجهادي أو التيار التكفيري إذا خرج من الإخوان هو تكفيري، وإذا خرج من السلفية فهو برضو إيه؟ تكفيري. يبقى منهجه أقرب لمين؟ للخوارج. يبقى هنا بننظر لفكره العملي اللي بيعرضه على الناس ونشوفه هو أقرب لأي منهج. أقرب منهج أهل السنة والجماعة فيهم معنيين مهمين. المعنى الأول اتباع السنة، والمقصود بالسنة الهدي، الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المعنى الثاني الاجتماع على الإمام الواحد، الاجتماع على الإمام. مش كل فرقة يبقى لها أمير ولا كل. عشان كده أهل السنة والجماعة لا يسمون أمراء. الطيارات الثانية أقول لك في أمير الجماعة وفي سمع وطاعة وفي بيعة. إما تعرف إن في أمير وفي سمع وطاعة وفي بيعة، اعرف إنه خلع بيعة القائم أو الموجود وأصبح لا يراه، واعرف إن هذا المنهج ليس منهج أهل السنة. لأن أهل السنة يقولون وإن جار وإن ظلم نحن إيه؟ نسمع له ونطيع في غير معصية. خدت بالك من الفارق؟ فإذا بدأ هو يقول أنا عندي إمارة وعندي أمير، والأمير يسلم لأمير أقل منه أو أمير أعلى منه، يعرف أن هذا منهج صار هو منهج أقرب لمنهج الخوارج منه لمنهج أهل السنة. لكن كما قلنا هذا قد يقع في التفصيلات، ونحن يقع بيننا نكير وإنكار واختلافات في هذه المسائل، لكن دون أن نخرج الناس من الزمرة الواسعة لمعنى، لأننا ندعو الناس لهذه المظلة، مظلة أهل السنة والجماعة. نريد أن نوسع هذه المظلة. اللي سأل سؤال أنا مش هخليه يرفع، مش هخليه يسأل تاني. سألت اللي بعدك. ها جهاد الطلب، جهاد الطلب لابد له من راية. أولا غياب الحاكم دي مسألة فرضية، غياب الولي الأمر، بلاش كلمة الحاكم، إننا دايما نقول لكم الحاكم يعني القاضي، احفظوها بقى. الحاكم في النصوص الشرعية يعني إيه؟ ومن لم يحكم يعني ومن لم يقضي، ومن لم ينزل الحكم على الواقعة قضاء. إنما الولي الأمر نسميه ولي الأمر، نسميه سلطان، نسميه والي، نسميه أمير، نسميه رئيس جمهورية، نسميه ملك، نسميه محافظ، نسميه زي ما نسميه، يبقى صاحب سلطة فيها تنفيذ وفيها غيرها من السلطات. لا يتصور جماعة بدون إمرة، سواء مسلمين أو غير مسلمين. انتوا عمركم شفتوا في بلد او دولة او جماعة ملهاش من يسسها، سواء توافقوا عليه او هو نط ركب عليهم؟ مفيش. لكن قد لا يكون الامام القائم او القائم على امر المسلمين قد لا يكون هو المناسب، يعني ربما لا يكون مستوفيا الشروط، ربما يكون متغلبا، ربما يكون كافرا حتى. ولدايما الواحد يقول لي هو في كافر، اقول له طب ما تبص فرنسا فيها 5 مليون مسلم، اللي بيحكم فرنسا مين؟ ساركوزي. مسلم ولا كافر؟ ساركوزي ده مسلم ولا كافر؟ مش مسلم، يعني مش مسلم يعني كافر، على الاقل كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن به. طب الخمسة مليون مسلم دول داخلين تحت ولايته ولا لا؟ تحت ولايته رغما عنهم، شاءوا ام ابوا. لكن هنا بيبقى لهم كيف يتعاملون مع هذا النوع من ولاة الامر. في حديث حذيفة لما قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فإن لم يكن لهم جماعة، هذا السؤال سؤال فرضي، وسؤال إذا تصور ممكن يتصور مثلا في ظروف أن نقول مثلا في آخر الزمان، في آخر الزمان قال له فإن لم يكن لهم جماعة، قال اعتزل تلك الفرق كلها وأنت عض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، لأنني مطلوب مع الجماعة والإمام أهل السنة وليه والجماعة التي اجتمعت على إمام. فإن لم يكن لفي إمام ولا جماعة اجتمعت على إمام ولا لا أحد من أهل السنة، خليك أنت لوحدك أهل السنة. مش أنت تقدر تعرف السنة؟ تقدر تعرفها عن طريق أنك تنظر في كتاب الكتاب اللي لسه موجود، وأحاديث النبي ما زالت موجودة عندك قدر من العلم، خليك أنت مع السنة ولو كنت وحدك. ولهذا كان بيؤثر في زمن السلف أن كان بعض التابعين وتابعي التابعين حتى زمن الإمام أحمد إذا سئل عن تفسير كلمة الجماعة يذكر شخصا، يقول فلان، يعني نقول أحمد بن حنبل الجماعة. هو مش أحمد مش جماعة، لكن أحمد عبر عن منهج الجماعة حينما وقف وحده ينافح عنه. وضحت؟ يبقى هنا إيه؟ فإن لم تجد هذا فكن أنت، تكون أنت وابتعد عن كل الأفكار وكل الطوائف، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت. يدركك الموت وأنت معتصم بإيه؟ بمنهج الجماعة، بمنهج السنة. هذا هو المقصود إذا لم تجد معينا. عشان كده القاعدة عندنا إذا وجدت معينا على الطاعة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالزمه. الزم ده مش، دي مش فرقة، مش فرقة، ده تعاون على طاعة. فإن لم تجد فعليك وحدك أن تلزم خاصة نفسك بهذا ما استطعت، والله سبحانه وتعالى يعني يقبل ويعذر. فضل.
شكل التعامل في الشريعة مع غير المسلمين، هل هم مؤمنين بالدرجة الثانية ولا لا؟ والأحوال الشخصية هل يحكموا بما في الإنسان؟
سؤال مهم جدا، لأن أنا كنت عامل درس الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي في السعودية، كنت مسميه الإسلام هو الحل، إشكالية لابد لها من حل. والإشكالية ديت لا يقف عليها إلا من يفقه ويعلم يفرق ما بين الشعار والحقيقة، الشعار والحقيقة. كثير ممن لا يفقه وكثير من أصحاب الهوى يقول لك أنتوا تريدون الإسلام، طب وما ذنب الأقباط أو ما ذنب الملل الأخرى في مصر؟ احنا عندنا 10% ملل أخرى في مصر لا تريد الإسلام، نجبرها على الإسلام؟ ما قال أحد هذا، لكم دينكم ولي دين. طب يحكموا بإيه؟ أنا عندي آية في القرآن بتقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. مين اللي بيقول كده؟ ربنا. مين أهل الإنجيل؟ هم دول. وليحكم سواء بقى الإنجيل الأصلي، الإنجيل ربنا قالها مطلق، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية صريحة في أن غير المسلم في البلد المسلم يحكمه المتعارف عليه من دينه. لكن بتبقى فيه إشكالية، إشكالية في أن تطبيق الشريعة هيبقى تطبيق عام، غطاء عام على الناس كلها، وده مش مسلم، فكيف ستطبق عليه الشريعة وهو غير مسلم؟ بيأتي هنا الفيصل، ما لهم من خصوصية في دينهم هم أولى بها. عشان كده طول عمر النصارى واليهود في بلاد المسلمين بيتحكموا إلى قوانينهم وإلى أعرافهم الكنسية. ما هو مش لازم قوانينهم تبقى في الإنجيل أو في التوراة اللي بتاعتهم، لكن ساعات يبقى قالت الكنيسة، بيترك لهم هذا، يتعرفوا إلى هذا. وحتى الآن في القانون المصري يمكن لعله إلى الآن لهم، كان زمان لهم محاكم خاصة، والمسلمين كان لهم محاكم خاصة لما كان هناك محاكم شرعية، فلما ألغيت المحاكم الشرعية وجعلت محاكم عامة صار عندهم هذه الإشكالية، صارت عندهم هذه الإشكالية، فصار بيترك لهم هذه المساحة. يعني هو لما بيتجوز بيروح يتجوز في الكنيسة ولا بيتجوز عند المأذون بتاعك؟ يتجوز في الكنيسة إلا إذا اختار الزواج المدني، والزواج المدني مش هيلاقي إلا في العلمانية، لأن احنا ما عندناش هنا الزواج المدني بالمعنى الأوروبي. أنا عندي زواج شرعي يوثقه موثق تابع للسلطة المدنية، حتى الموثق دائما يبقى عندنا شيخ ومأذون وتابع لوزارة العدل مش تابع لوزير الداخلية مثلا. هو لن يتزوج بهذه الصورة. إذا أراد أن يتزوج على دينه هتزوج فين؟ في الكنيسة. طب إذا أراد أن يطلق؟ ما عندهمش طلاق. طب إحنا عندنا القانون فيه طلاق، هو ما عندوش طلاق، يطلق ولا لا يطلق؟ منه للكنيسة. عشان كده بيقع هم في الإشكالية، أكمل بس، بيقع هم في الإشكالية لما إيه؟ لما بيحدث خلل عندهم في مذاهبهم. ولهذا أنا أذكرك بالقصة اللي بقالها شهور، لما ممثلة مشهورة اتطلقت، جوزها طلقها وهي اتطلقت من جوزها. الطلاق بدعوى قضائية، خدوا بالكم، الكنيسة ما بتطلقش، والكنيسة ترى أن الطلاق لا يجوز، ممنوع، ما يجمعه الله لا يفرقه إنسان، دي قاعدة عندهم. لكن هم تحت وطأة الحاجات البشرية اضطروا أن يقع الطلاق في صور معينة، منها الخيانة الزوجية ومنها أشياء معينة، لكن دايما بيذهبوا ويطلبوا حكم القضاء إما عن طريق كاهن مخالفهم في الملة، يعني يروحوا الكاثوليكي أو يروحوا البروتستانتي أو يروحوا أو يغير ملته، وعندهم تغيير الملة كتغيير الدين، أو أنه يلجأ للقاضي. حصلت القصة دي وتم الطلاق. الممثلة ديت بعد ما تم الطلاق عرفش عندهم عدد ولا ما عندهمش. راحت للأسيس قالت له انا عايز اتجوز, جابت له واحد في ايديها كده قالت له انا عايز اتجوز ده. الأسيس مستظرفها ممثلة مشهورة, راح مجوزها, راح مجوزهم. جه طلقها بقى اللي ايه اللي طلقها قبل كده, خد واحدة وراح لنفس الأسيس قال له انا عايز اتجوز. قال له لا ما انت ما تتجوزش. ليه ما تتجوزش؟ قال له انت لسه علاقتك القديمة عند ربنا قائمة, القانون طلقك لكن علاقتك عند الله, واحنا ما عندناش جمع بين زوجتين. فالراجل عمل ايه؟ راح رافع دعوة قدام محكمة القضاء الإداري. راحت محكمة القضاء الإداري ألزمت الكاهن انه يزوجه. الكنيسة طعنت في الحكم قدام المحكمة الإدارية العليا. راحت المحكمة الإدارية العليا أكدت على الحكم وقالت يجب على الكاهن أو القسيس انه ايه؟ انه زوج. قامت مشكلة وعملوا مظاهرات وقالوا مش هنجوزه. وقالها البابا بتاعهم قال لهم عايزين تجوزوه جوزوه انتم, انما احنا مش هنجوزه لانه خالف المسيح لاجل حكم المحكمه. وكانت اشكاليه عظيمه, انتوا عارفين ما اتحلتش الا بالشريعه الاسلاميه. اللي حلها واحد فقيه قانوني كده اراري قال لهم سهله نرفع الامر بقى, مش ما محكمه القضاء الاداريه العليا دي ما فيش طعن عليها, هي اخر محكمه في الجهه بتاعتها ما فيش عليها طعن. طب نحلها ازاي؟ قال لك نحلها بان احنا نطعن على هذا القاعدة المحكوم بها في المحكمة, نطعن عليها قدام المحكمة الايه؟ الدستورية العليا. وفعلا طعنوا قدام المحكمة الدستورية العليا, والمحكمة الدستورية العليا قالت هذا الحكم يخالف الشريعة الإسلامية, لأن الشريعة الإسلامية بتقول ايه؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فهنا إشكالية غير المسلمين محلولة, لكن تبقى محلولة في كل أحوالهم الخاصة شخصية وغير شخصية, لكن تبقى بقى الأصول العامة. وأحل الله البيع وحرم الربا. ما يجيش يقول لي ديني بيحل الربا, اقول له عايز تتعامل مع الربا تعامل في الربا في الديرة من وراي, لكن لا تعلن التعامل بالربا في مجتمع مسلم. واخد بالك؟ دينه بيبيح له شرب الخمرة, انا هتبقى عندي قاعدة محرمة شرب الخمرة علانية حرام, لا يشرب الخمرة علانية مع ان هو دينه بيبيح له, ان كان بيبيح له او هو يدعي يشربها فيما في كنيسته في بيته في جلسته الخاصة ملناش دعوة بيه, يعلن بها نقول له لا انت تخالف ايه النظام العام والاداب. هضرب لك مثل, انت رحت فرنسا وخدت مراتك وولادك, وبعدين شفت واحدة فرنسوية مسلمة ولا غير مسلمة عجبتك عايز تتجوزها, ورحت رايح متجوزها, على طول تتقدم لمحاكمة عاجلة وتاخد اقصى عقوبة لانك جمعت بين زوجتين. طب اقول لهم يا اخواني ديني بيسمح لي ان انا اجمع بين زوجتين؟ يقول لك لا, دينك بينك وبين نفسك, انت هنا خالفت النظام العام بتاعنا. واخد بالك من الفارق؟ فما كان في الشرع نظاما عاما يجب على الجميع ان ايه؟ ان يحترم, خاصة ان هما ما عندهمش احكام خاصة في هذا الباب, ليست عندهم احكام خاصة في هذا الباب, هم يحتكمون لاي قانون قائم على قاعدة دعم لقيصر لقيصر وما لله لله. تفضل حضرتك. الله يبارك فيك, ما شاء الله يبارك فيك. تفضل.
حضرتك ذكرت ان في هناك اختلاف تطبيق نظام الشورى,
الشورى هي الشورى, وانا قلت ان الشورى ذكرت في القرآن الكريم في ثلاث مواضع. الموضع الاول في علاقة الاسرة المفككة, والموضع الثاني في الحرب, والموضع الثالث منهاج حياة. علاقة الاسرة المفككة, رجل طلق زوجته وبينهم ولد بيرضع, خدوا بالكم, رجل طلق امرأته وبينهما رضيع, الرضيع ده محتاج رعاية, رعاية من أمه ورعاية من أبيه. طب هم اتطلقوا وبينهم ما بينهم من المشاكل, فالقرآن والشرع يلزمهم بالتوافق لمصلحة هذا الصغير. فيقول ربنا سبحانه وتعالى في قضية الفطام, عايزين نفطمه, نفطمه بعد 6 أشهر, نفطمه بعد سنة, نفطمه بعد 2 سنين, نفطمه بعد 1.5 سنة, دي مسألة بترجع للأب والأم والمصلحة الطفل من وجهة نظرهم. بس دول متطلقين وكل واحد هيرى رؤية مخالفة للآخر. فرب العزة يقول فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فألزم الزوجين المطلقين المتعارضين إن لما يتكلموا في مصلحة الولد لابد من الشورى. والشورى هنا مش شورى بينهم الاثنين فقط, هيسألوا أهل الخبرة, تسأل أمها وتسأل عمتها وخالتها, وهو يسأل إيه مصلحة الولد إيه. يبقى التراضي بينهم والتشاور مع غيرهم, دي أول آية في الشورى في سورة البقرة, تراضي منهما وتشاور, عشان نعرف إن الشورى منهج حياة بلا آليات. الأمر الثاني زي ما قلنا ايه وشاورهم في الامر. ودي نزلت بعد غزوة احد، وكان بعض الناس بيظن ان الشورى هي اللي جابت الهزيمة. لو كانوا سمعوا كلام الرسول من الاول وقاتلوا في المدينة كانت ايه المسألة هتنتهي بنصر مؤزر للمسلمين. لكن لما هم اجبروا الرسول بالرأي المتشدد، رسول لام لهم لما لقاهم اغلبية وخرج معهم، كانت ايه كانت الهزيمة. وجاءت الآية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. طبعا هم أذنبهم، يبقى لابد من فاعف عنهم واستغفر لهم. لكن ممكن أحد يقول لك بس اوعى تشاورهم تاني، اعفوا عنهم ماشي قول لهم عفونا عنكم وغفر الله لكم، لكن مش هندخلكم تاني في ايه في قال له لا وشاورهم في الأمر. لكن ما قالوش ازاي تشاور. وكذلك في سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم. تفصيلات الشورى، أنا ضربت مثال بطريقة التولية عند الراشدين. أبو بكر الصديق بيعة السقيفة ثم بيعة العامة، انتخابات مبسطة وبعدين رضا من العامة. عمر بن الخطاب استخلاف من الصديق وموافقة من العامة. بيعة عثمان تشاور بين الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. الثلاث صور دول ايه وجوه الشبه اللي بينهم؟ ما فيش وجوه شبه خالص في التفصيلات. التفصيلات ما فيش فيها ايه وجوه شبه، لكن المعنى موجود في كلها. المعنى بتاع الشورى موجود في ايه في كله. عشان كده اقول لك آلية الشورى متغيرة، وهي دي الاشكالية اللي انا بقولها في الاسلام هو الحل. ان الاسلام فيه ما هو ثابت لا خلاف عليه، يعني عقائد الاسلام محل خلاف، اصول العبادات في الاسلام محل خلاف. طبعا انتم كلكم بتجاوبوا تقولوا لا لا. طب المعاملات في الاسلام اصولها ما فيش فيها خلاف، لكن تفصيلتها فيها منهاج واسع من الفقه. طب انا لما اجي ايه اقول لكم انتخبوني الاسلام هو الحل وانتخبوني، طب احنا هننتخبك عشان تصلي بينا في المسجد، ولا هننتخبك عشان تعلمنا العقيدة، ولا هننتخبك عشان انت عايز تقود الامة في اتجاه اقتصادي وسياسي معين؟ التالتة. طب التالتة ديت فين الاسلام فيها؟ هيقول لك انا جايب لك ما يتوافق مع الاسلام. نقول له اه ما يتوافق مع الاسلام من وجهة نظرك، يعني اللي انت جايبه لي ده ايه لا يعدو ان يكون وجهة نظرك التي تتوافق مع الاسلام. انا بقى عندي وجهة نظر اخرى اكثر موافقة للاسلام من وجهة نظرك، مين فينا يقول الاسلام؟ لا انا ولا انت. انا اقول وجهة نظري وانت تقول وجهة نظرك، ان احنا ما خالفناش الاصول الثابته، احنا بنتكلم في المتغير. فلو جيت تقول لي الاسلام ورأي هو الاسلام اقول لك كذبت، ولو انا جيت اقول لك رأي هو الاسلام تقول لي كذبت، وانما هذا رأيك، وانا قلت هذا الكلام الذي وضع بذرته رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحكي لكم حديث منطوق وفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث المنطوق حديث بريدة عند مسلم، بريدة بن الحصيب عند مسلم، لما كان يرسل سرية ويؤمر عليها أميرا يوصي في خاصة نفسي بتقوى الله وأن لا يقتل وليدا ولا إلى آخر الحديث. يقول له في آخر الحديث وحديث قرابة الصفحة، يقول له وإن حاصرت أهل حصن، احفظوا العبارة دي، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله. في حاجة أكتر من كده؟ الناس اللي أعدائك دول اللي بيقتلوك وانت حصرتهم قالوا لك احنا ننزل على ايه؟ على شرع الله، على حكم الله. فإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلهم على حكمك أنت، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. يبقى أنت هتخش معاهم في مفاوضات، هناخد منكم ايه ونديكم ايه، هناخد منكم ايه ونسيب لكم ايه. ده شغل سياسه وشغل عسكر، شغل حرب. الشغل ده ما هوش قاعده شرعيه. فلو انت جيت تقول له ده حكم ربنا هتخطئ، وممكن تخطئ وممكن تصيب. بس طالما احنا مش عارفين انت ممكن تخطئ وممكن تصيب ما تقولش ده حكم الله. الصوره العمليه بقى وطبقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في غزوه بني قريظه. وبنو قريظه كما نعلم خانوا الله والرسول وكادوا أن يبيدوا الجماعة المؤمنة كلها، تحالفوا مع الأحزاب لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض من ضرب هذا التحالف. فلما انتهت المعركة جاء جبريل وقال يا محمد خلعت لأمة الحرب، إن الملائكة لم تخلع لأمة الحرب بعد، انطلق إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فانطلقوا وحاصروا بني قريظة حصارا شديدا، وكان بنو قينقاع قد حوصروا من قبل في نقض محدود إزاء امرأة مسلمة، وكان بنو النضير قد حوصروا وأجلوا من قبل في همهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دول فكانوا على وشك أن يبيدوا الجماعة المسلمة، فقالوا يا محمد ننزل على حكم حليفنا، احنا خلاص لا طاقة لنا بالقتال ولا طاقة لنا بهذا الحصار، والحصار معناه يتسلمهم يتسلمهم يعني نقاتلكم حتى نبيدكم، ده معنى حصار وقتال. فقالوا ننزل على حكم من؟ حليفنا. حليفهم مين؟ سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ قد أصابته سهما في غزوة الأحزاب، وكان يمرض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه، وجاء على حمار ركب الناس مركبين حمار مسندينه، حتى الرسول قال قوموا إلى سيدكم استقبلوه، وجاء سعد ونزل فقال يا معشر يهود أتقبلون حكمي فيكم؟ قالوا بلى. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين وطأطأ رأسه، قال ومن هناك؟ هو لا يريد أن يقول يا محمد أو يا رسول الله أتقبل حكمي فيك، الكلمة لا تليق، لكن هو الآن سعد إيه؟ سعد حكم، ومعنى أنه حكم ارتضاه الطرفان ليحكم، فما سيقوله سيصبح حكما واجب النفاذ برضا الطرفين. فقال سعد أرى أن تقتل المقاتلة، اللي كانوا شايلين السلاح دول وكانوا هيبيدونا بالاتفاق مع قريش وفقفوا يحاربوا ودفعوا دول يقتلوا، أما الباقي فيسبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات. فقول أصبت فيهم حكم الله يشير إلى حكم من؟ إلى حكم سعد. الحكم اللي نفذ في بني قريظة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كان حكم مين؟ ما كانش حكم الله، ده كان حكم سعد. ولو سعد قال حكما غير هذا كان الرسول سيمضيه، بدليل ان بني النضير خرجوا، ابن ابي قال يخرجوا ويحملوا ما شاءوا من الاموال، الرسول قال يخرجوا ويحملوا ما شاءوا من الاموال، مع ان الرسول في بني النضير كاد ان يفتك بهم بسبب انهم ارادوا قتله فعلا، لكن نزل على حكم عبد الله بن ابي بن سلول وقال هم لك هم لك، يعني خلاص انا تركتهم لك. دي احكام السياسة، احكام السياسة فيها ايه؟ فيها مرونة، ممكن اترك الراجح واقبل المرجوح لمصلحة راجحة، خد بالك يعني ممكن يبقى ده الرأي الراجح وده الرأي المرجوح، وانا اترك الراجح واقبل اذا كان هتترتب عليه مصلحة اعظم وسادفع به مفسدة اعظم. طب ده لله ولا ليا؟ ده ليا انا، ده اجتهادي انا. ولهذا أنا كاتب مقالة نزل إن شاء الله في مجال التوحيد، الإسلام والسياسة بين الثابت والمتغير، نفقه يعني إيه ثوابت الإسلام التي لا نختلف عليها، ونفقه يعني متغيرات، آليات الشورى دي من المتغيرات ولا من الثوابت؟ من المتغيرات. إذا المسألة متروكة لاجتهاد الناس في أي زمان وفي أي مكان، الصحابة نفسهم لم يتفقوا على آلية واحدة في بساطة الزمن بتاعهم، لم يتفقوا على صورة واحدة، وإنما أداهم اجتهادهم إلى صور عديدة. فدل هذا على أنك لك أن تجتهد، تعمل مجلس واحد، تعمل مجلسين، تقول مجلس علماء، تقول كل دي اجتهادات لك أن تختارها ولك أن تجربها، ولا تقول عنها حكم الله، وإنما تقول دي إيه؟ دي أحكامنا التي لا تخالف شرع الله. في فرق بين أن حكمي يوافق حكم الله وبين أن حكمي لا يخالف حكم الله، الاثنين زي بعض. حكمي يوافق حكم الله لابد أن يتطابق، إنما حكمي لا يخالف يعني لا يأتي بمخالفة صريحة للقطعية من حكم الله، فرق كبير بين الاثنين. عشان كده احنا بنقول احنا اللي احنا عايزينه في المرحلة الجاية ايه؟ ان احنا نحافظ على الهوية المسلمة للبلد ونحافظ على المادة التانية، ومش عايزين في يوم من الايام يتسرب قانون يطلع من السلطة التشريعية في البلد اللي هي مجلس الشعب أو غيرها يخالف مخالفة صريحة لشرع ربنا. دي نمرة واحد مش عايزينها. وسنربي الناس على رفض هذا وعدم قبول هذا والتحذير من هذا، وده مش هيكون الا بوعي بشرع الله ووعي بالاحكام التي احكام السياسه التي تصدرها الامه. الوعي هو المطلوب لكي تصل الى هذا المعنى المقصود. انا هاخد اخر سؤال، اثنين ثلاثة، انا عايز واحد بس. مين فيكم ما سألش؟ مين ما سألش؟ انت اسأل.
رجعت هل كان قول شيخ الازهر في اللقاء في فرنسا عن الحرب؟
اي قول؟
قول اللقاء في فرنسا عن الحرب.
لا طبعا انا خالفته في هذا القول، لكن هو له اجتهاده. الرجل قال انا في فرنسا مش في مصر. الرجل قال القانون ده طالع فين؟ طالع في فرنسا مش في مصر. وانت اللي رايح فرنسا ايه؟ ما انت عندك قاعدة شرعية بتقول لك ما تروحش البلاد دي اصلا، ما انت قاعد يحكم عليك بقواعد وقيود وضوابط واعراف وتقاليد. كان شيخنا رحمة الله عليه يقول ممنوع حد يعيش في بلاد الكفر دي. نقول له ليه يا عم الشيخ؟ ده الناس بتدعو الاسلام والاسلام بينتشر هناك. يقول لي الاسلام بينتشر هناك بسرعة شديدة، لكن ولاد المسلمين بيكفروا بعد كده. الجيل الثاني والثالث من ولاد المسلمين بيسيطر عليهم الواقع غير المسلم. تجد الولد اسمه احمد او اسمه محمد ونصراني، لان جده وابوه كانوا مسلمين، ولانه ما ترباش ما وجدش بقى البيئه اللي تساعده على انه يتربى تربيه صحيحه. عشان كده بعض الناس بيهربوا من هناك يا اخواننا وييجوا عشان يتعلموا هنا ويعيشوا هنا. فهو لما اجتهد هذا الاجتهاد هناك، هذا اجتهاده. وانا دايما اقول ايه؟ المجتهد يقال له انا لا ارضى هذا الاجتهاد او انا ارضاه، لكن لا يقال له ان هذا الاجتهاد لا يصح تعميمه على الناس او لا يجوز لك ان تعرضه على الناس، لانه مجتهد. هو لما اجتهد وعرض اجتهاده للفقيه ان يقبل وللفقيه ان يرد، اخد بالك؟ وليس اجتهادي باولى من اجتهاده، ولا اجتهاده باولى من اجتهاد. ودي عظمة الشريعة الاسلامية، لما بنتكلم في اجتهاد محدش يحجر على حد، بنتكلم في قطعيات الكل يخرس والكل يسكت، محدش يفتح بقه. عشان كده اللي طالعين لنا النهارده يناقشوا القطعيات احنا بنرد عليهم بانهم ضلاليه، وانهم اللي عايز ينكر السنه واللي عايز يحرف القران في تاويله، نقول لهم انتوا ناس ما تتكلموش باسم الاسلام. انما واحد بيتكلم بضوابط وبعدين جه في اجتهاد خالفني او خالف غيري، هذا له. لكن انا اظل اقول هذا خطا، اقول ايه؟ هذا خطأ. وهو يقول علي لا ده انت اللي غلطان، انت المخطئ. ويسعنا ان يقول بعضنا لبعض هذا، ويحب بعضنا بعضا، يحب بعضنا بعضا. انا لما جلست اول ما جلسة مع رئيس الجمعية الشرعية، وكان بعض السلفيين لما بيتكلموا في العقائد وفي مسائل الصفات كانوا بيجرحوا فيهم وبيجرحوا فيه شخصيا، فقال لي بيشتموني يا عم الشيخ في المحاضرات وفي الدروس وناس جايبة لي أشرطة. فقلت له انا نفسي بتشتم، يعني ما هو بيشتموك وبيشتموني، ما هو اللي بيشتم ده اساسا ما عندوش ايه؟ ما عندوش ضابط بقى بيشتم مين. المهم هو بيقول ايه؟ قال لي والله احنا في المسائل دي سلفيين وشيوخنا ومش عارف ايه. قلت له احنا لنا رؤيه يعني مختلفه شويه، انا عارف ان الرؤيه مش متطابقه، رؤيه مختلفه شويه، الا تسمح لي ان تكون لي رؤيتي ولك رؤيتك ويبقى بيننا الحب؟ قال والله انا ارضى منك بهذا، انا ارضى منك. الكلمه الطيبه حتى تقرب المخالف، تقرب. انما السب والشتم والتجريح وهذا يجعل الناس تنتفض انتصارا لايه؟ لنفسها ولكرامتها ولشخصها. وبعدين يقول لك انت مين انت اللي بتتكلم؟ طالع لي حته فركوك بتتكلم في الدين بايه انت؟ واخد بالك؟ ويغر ما عنده من علم وما عنده من خبره ومش عارف ايه، وقد يكون معك الحق، لكن انت اسات في عرضه، لم تحسن في عرض الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في عرض الاسلام كان عمار لما ارسل عمار بن ياسر كان يقول الا تجلس فاكلمك. طب نتكلم، طب نتناقش، طب اسمع اللي عندي ورد عليه. هي دي المطلوبه يا اخوان حتى في الخلاف. يبقى فيه، عشان كده الامام الشافعي قعد هذه القاعده، وهي قاعده مقعده من قبله: راي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري خطا يحتمل الصواب. يا ريت بقى احنا كل شهر هنعمل جلسه زي ديت، بس يا ريت الجلسه الجايه ما ننسقش نفس الاسئله. لا كل اسبوع في دروسنا، لكن كل شهر ايه؟ الجلسه المفتوحه من غير دروس دي. يا ريت ما ننسقش نفس الاسئله، يعني خلاص احنا سالناها سمعنا الجواب يبقى نفكر في غيرها. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.